بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي بنين، قسم العلوم الشرعية والعربية. تأليف دكتور إبراهيم بن محمد المنصور آل عبد الله، دكتور عبد الله بن حمد عبد العزيز الدليمي، التعديل والتطوير الأستاذ عبد الله بن محمد العتيب. وسجلوا من طبعة عام 1426-1427 هجرية، 2005-2006 ميلادية. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. تأتي أهمية هذا الكتاب من المواضيع التي يتناولها علم الاجتماع بشكل عام، والقضايا التي يناقشها والتي يحتاجها الطالب لفهم حركة المجتمعات البشرية وطبيعة سيرها، خاصة المجتمع الذي يعيش فيه، وذلك من أجل أن يتكيف معه بصورة إيجابية، ومن ثم يكون عضوا فاعلا. ويرمو كتاب علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية إلى تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات العلمية المتوافقة مع التصور الإسلامي ومع ظروف المجتمع السعودي، ليتمكن من معرفة طبيعة المجتمعات وحركة سيرها، وعلى الخصوص معرفة بناء مجتمعه ونظمه، وفهم المشكلات والمعضلات الاجتماعية التي تواجهه، والوقوف على أسبابها، والمشاركة في التصدي لها، والإسهام بفاعلية في نهضة ورقي المجتمع. وبالتحديد فإن الكتاب من خلال أبوابه الأربعة يسعى إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية: 1- تعريف الطالب بماهية علم الاجتماع والموضوعات التي يدرسها والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها. 2- توضيح ضوابط المعرفة في التصور الإسلامي وتعريف الطالب بالمنهج العلمي في دراسة المجتمعات والظواهر الاجتماعية، وذلك من خلال توضيح ماهية المنهج وأهميته وأهم المناهج المستخدمة في علم الاجتماع وخطوات المنهج العلمي في دراسة المجتمعات. 3- تعريف الطالب بماهية النظم الاجتماعية وخصائصها وأصنافها الأسرية والتربوية والاقتصادية والسياسية والدينية، وتوضيح خصائص النظم الاجتماعية في الإسلام. 4- تعريف الطالب بمفهوم التنظيم وأهميته وأنواع التنظيم وعلاقة المؤسسات التنظيمية بالبيئة المحيطة بها ومكانة التنظيم في الإسلام. 5- تعريف الطالب بأهم العمليات الاجتماعية التي تلعب دوراً في استقرار المجتمعات، مثل التنشئة والضبط الاجتماعي، حيث يتعرف الطالب على مفهوم التنشئة وأهم المؤسسات المحققة لذلك وأثر الدين الإسلامي في عملية التنشئة الاجتماعية، وأهم المؤسسات المحققة للضبط الاجتماعي ودور الإسلام في الضبط الاجتماعي. 6- تعريف الطالب بماهية التغير الاجتماعي وعوامله، ودراسة أهم مراحل التغير الاجتماعي التي مر بها المجتمع السعودي والعوامل التي أسهمت في إحداث التغير، وتوضيح بعض مظاهر التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. 7- توضيح مفهوم المشكلة الاجتماعية وأهم العوامل التي تسهم في حدوث المشكلات الاجتماعية، وعرض بعض نماذج المشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي. ونؤكد على حقيقة مهمة، بأن تحقيق أهداف هذا الكتاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يقدمه المعلم من أمثلة وتطبيقات منبثقة من البيئة التي يعيش فيها الطالب. لذلك على المعلم أن يبذل ما في وسعه لمعالجة موضوعات الكتاب من خلال البيئة المحلية التي يدرس فيها. وأخيرا، نأمل أن يحقق هذا الكتاب الأهداف التربوية والعلمية المرسومة له، ونسأل الله للجميع العون والتوفيق. المؤلفان. الفصل الدراسي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: دراسة علم الاجتماع. الفصل الأول: التعريف بعلم الاجتماع. الفصل الثاني: دراسة المجتمعات. الفصل الأول: التعريف بعلم الاجتماع. ما مفهوم علم الاجتماع؟ من مؤسس علم الاجتماع؟ ما مجالات علم الاجتماع؟ ما أغراض علم الاجتماع؟ أولاً، مفهوم علم الاجتماع. ما علم الاجتماع؟ الإنسان اجتماعي بطبعه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وإنما يحتاج إلى التعاون مع غيره لتوفير حاجاته الأساسية من الغذاء والأمن وغيرها. والحياة الاجتماعية ضرورة حياتية فطر الله الإنسان عليها، ليقوم الإنسان بتشييد هذا الكون وعمارته، حيث يقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. البقرة آية 30. ولا يمكن بناء هذا الكون وتسخير ما فيه لصالح الإنسان إلا بالاجتماع والتعاون. وقد خلق الله البشر مختلفين في قدراتهم ومواهبهم وفي رغباتهم وميولهم، حتى يستعين بعضهم ببعض في عمارة الأرض وبناء الحياة والكون. وفي ذلك يقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الزخرف آية 32. وعندما يعيش الناس على بقعة من الأرض، فإنهم بحاجة إلى معايير وقيم ومبادئ تنظم سلوكهم وتضبط حياتهم الاجتماعية، كاحترام الجار وطرق تبادل السلع وقيم التعاون والتكافل وغيرها. ومع مرور الزمن تسهم تلك القيم والمعايير أو المبادئ في تشكيل الحياة الاجتماعية التي تصبغ سلوك أفراد التجمع البشري بمجموعة من السمات والخصائص المشتركة التي تميزهم عن غيرهم من أفراد التجمعات الأخرى. فالأفراد الذين يعيشون في القرى والأرياف مثلا يحملون بعض السمات والخصائص التي تختلف عن خصائص الذين يعيشون في المدن. ويسعى علم الاجتماع من وراء ذلك إلى الكشف عن القواعد والقوانين التي تحكم وتضبط السلوك الإنساني. كذلك يدرس علم الاجتماع المجتمعات في حال تغيرها وتبدلها لفهم التحولات والتطورات التي تطرأ عليها. ويعنى علم الاجتماع بفهم الواقع الاجتماعي والظروف الاجتماعية وأثرها على سلوك الأفراد، وهو بذلك يختلف عن علم النفس الذي يعنى بدراسة السلوك الفردي من منظور نفسي، ويعتمد في تفسيره للسلوك على فهم الدوافع والحالات العقلية والانفعالية للفرد. ولكي تتضح صورة الفرق بين العلمين، علم الاجتماع وعلم النفس، نسوق المثال الآتي: لو أردنا دراسة ظاهرة انحراف الأحداث، فسوف نجد علم النفس يبحث في شخصية المنحرف ومشكلاته النفسية، هل يعاني من الاكتئاب مثلا؟ بينما علم الاجتماع يدرس تأثير الجماعة والمؤسسات الاجتماعية على انحراف الحدث، فينظر إلى تأثير الأسرة ودورها التربوي، وإلى تأثير الجماعة التي يصاحبها المنحرف، وإلى أثر المدرسة ووسائل الإعلام. ومن ذلك يتضح أن علم الاجتماع يهتم بأثر الجماعة والمؤسسات الاجتماعية على سلوك الأفراد، ولا يدرس الفرد إلا لكونه عضوا في جماعة. مما سبق نستطيع القول إن علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للحياة الاجتماعية بما تشتمل عليه من علاقات ونظم وتنظيمات اجتماعية، وبما تحويه من عمليات اجتماعية تسهم في إحداث التغير والتطور الاجتماعي. إضافة: الانحراف السلوك الخارج على قيم المجتمع والذي يعاقب عليها الشرع أو القانون. ملاحظة في الهامش تقول بخصوص موضوع الإضافة السابق الذكر، يقول بأن الأنشطة والإضافات والأسئلة ذات اللون الأحمر، طبعا المكتوبة أصلا في كتاب المفصل الموجودة في هذا المقرر لإثراء حصيلة الطلاب العلمية، ولا تدخل في التقويم. ثانيا: نشأة علم الاجتماع. مؤسس علم الاجتماع: تعود نشأة علم الاجتماع إلى نهاية القرن الثامن الهجري، حيث كانت دراسات ابن خلدون الاجتماعية تمثل المرحلة الأولى لتأسيس هذا العلم، ولكن علم الاجتماع بصورته الراهنة لم يتطور إلا في العصر الحديث من خلال كتابات أوغستو كونت ودوركايم وغيرهم من المفكرين المحدثين. ألف عبد الرحمن بن خلدون. يعد العلامة المسلم عبد الرحمن بن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع، حيث دلته مشاهداته وملاحظاته للتجمعات البشرية من خلال ترحاله في بلدان العالم العربي والإسلامي إلى أن الوقائع الاجتماعية لا تحدث بطريقة عشوائية، وإنما تسير وفق سنن وقوانين تحكمها. وقد أسهمت هذه الملاحظات في إنشاء علم جديد يدرس المجتمع البشري وما ينتظمه من قوانين وسنن اجتماعية، حيث سماه العمران البشرية والاجتماع الإنساني. ومن القوانين الأساسية التي توصل إليها ابن خلدون ما يعرف بقانون الأطوار الثلاثة الذي يحكم حركة المجتمعات البشرية، حيث بيّن أن المجتمعات البشرية تمر بثلاث مراحل على النحو التالي. إضافة عبد الرحمن بن خلدون من 732 إلى 808 هجرية، من 1322 إلى 1406 ميلادي، مؤسس علم الاجتماع. ولد في تونس وفيها درس العربية والقرآن والفقه والحديث والعلوم العقلية والمنطق، اعتزل السياسة وتفرغ للإنتاج العلمي، امتاز بسعة اطلاعه وقدرته على استعراض الآراء ونقدها ودقة الملاحظة. ألف كتابا شهيرا هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. يقع هذا الكتاب في 7 مجلدات، أولها المقدمة التي حققت له الشهرة العريضة. انتهى. 1 النشأة والتكوين، حيث تمثل هذه المرحلة بداوة المجتمع وتتميز ببسالة وشجاعة الأفراد وسيادة حكم القبيلة وقوة العصبية. 2 النضج والاكتمال، في هذه المرحلة يتحول المجتمع من حالة البداوة إلى الحضارة، وتتميز هذه المرحلة بالرفاه ورغد العيش، ويتجه الناس إلى إتقان الصنائع والمهارات والتأنق في المأكل والملبس والمسكن وضعف العصبية. 3 الشيخوخة والهرم، في هذه المرحلة يبلغ العمران والترف غايته، ويسود البذخ والكسل أفراد المجتمع، وتسقط العصبية لتبدأ دورة جديدة تمر بنفس المراحل السابقة. هل ينطبق قانون الأطوار الثلاثة على الأمم بعد عصر العلامة ابن خلدون؟ ولماذا؟ نشاط، تعاون مع زميلك في استخلاص 5 قوانين إضافية من مقدمة العلامة المسلم ابن خلدون. انتهى. باء أوغست كونت. بعد عدة قرون على رحيل العلامة ابن خلدون، أي في نهاية القرن 12 الهجري، جاء المفكر الفرنسي أوغست كونت ليطلق على علم العمران البشري والاجتماع الإنساني التسمية الحديثة علم الاجتماع. اهتم كونت بدراسة حركة المجتمع والتغييرات التي طرأت عليه إذبان الثورة الفرنسية، حيث قسم حالة المجتمع في دراسته إلى 2 هما: 1 الاستقرار الاجتماعي، دراسة المجتمعات والظواهر الاجتماعية في حال استقرارها وسكونها، مثل دراسة حجم ظاهرة الطلاق في مجتمع ما في الوضع الحالي. 2 التطور الاجتماعي، دراسة المجتمعات والظواهر الاجتماعية في حالة تغيرها وتحولها وتطورها، وذلك لمعرفة القوانين التي تضبط حركة الحياة الاجتماعية. فإذا أخذنا ظاهرة الطلاق بمجتمع ما بالدراسة، فإننا سوف نتتبع تطورها التاريخي سعيا لمعرفة التحولات التي أصابت هذه الظاهرة، ومعرفة العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدلات الطلاق أو انخفاضها. إضافة أوغست كونت من 1789 إلى 1857 ميلادي، فيلسوف فرنسي ومفكر اجتماعي، أنشأ مفهوم العلم الاجتماعي المعروف بعلم الاجتماع. أسس الفلسفة الوضعية، وكان لأفكاره تأثير على دارسي النظرية التاريخية ودارسي علم الإجراء. انتهى. جين دوركايا من 1858 إلى 1917 ميلادي، في منتصف القرن الثالث الهجري جاء المفكر الفرنسي دوركايم ليسهم في تطور قواعد ومناهج علم الاجتماع، حيث حدد موضوع هذا العلم بأنه دراسة الظواهر الاجتماعية، ثم أخذ على عاتقه تحديد خواص الظواهر الاجتماعية ومنهج دراستها. ومن بين دراسات دوركايم البارزة في علم الاجتماع دراسته حول تقسيم العمل والتضامن الاجتماعي. إضافة: دوركايم عالم اجتماع فرنسي أسهمت نظرياته في إرساء أسس علم الاجتماع الحديث، ومن كتبه قواعد المنهج الاجتماعي، تقسيم العمل. انتهى. ثالثا: موضوع علم الاجتماع. يدرس علم الاجتماع الظاهرة الاجتماعية المتعلقة بسلوك الجماعة، والتي تعني أنماط السلوك والنظم والعلاقات الاجتماعية وطرق التفكير التي تنتشر بين قطاع عريض من المجتمع، ولها صفة الإلزام والاستمرار، ويمكن ملاحظتها في تفاعل الناس فيما بينهم. ومن أمثلة تلك الظواهر الاجتماعية الزواج والطلاق والجريمة وعلاقات تنظيم العمل وغيرها. إضافة: نمط سلوكي، سلسلة الأفعال المتكررة التي لها صفة الاستقرار النسبي، مثل تناول 3 وجبات غذائية في اليوم. انتهى. والظاهرة الاجتماعية قد تنشأ تلقائيا من خلال الحياة الاجتماعية، مثل التنافس والصراع وأشكال الأسرة، بين قوسين الأسرة الكبيرة الممتدة والأسرة الصغيرة النووية، والهجرة، وبعض النظم الاقتصادية والسياسية. وقد تكون الظاهرة منزلة من عند الله، مثل الصلاة والصوم واحترام الكبير والبر بالوالدين وغيرها من الظواهر الاجتماعية. أذكر أمثلة أخرى. رابعا: أغراض علم الاجتماع. إنما يحدث في المجتمع لا يمكن فهمه بدقة إلا من خلال دراسة علمية شاملة للظواهر الاجتماعية، وهذا ما يهدف إليه علم الاجتماع. ويمكن تقسيم أغراض علم الاجتماع إلى قسمين: أغراض علمية نظرية، وأغراض عملية تطبيقية، على النحو التالي: ألف: الأغراض العلمية النظرية. 1- يهدف علم الاجتماع إلى الكشف عن القوانين والسنن التي تحكم الظاهرة الاجتماعية، فإذا أردنا دراسة ظاهرة الانحراف الأحداث على سبيل المثال، فإنه يلزمنا الإجابة عن الأسئلة التالية من أجل معرفة حقيقة هذه الظاهرة: ما المقصود بالانحراف؟ وما المقصود بالحدث؟ ما طبيعة تلك الانحرافات التي يقوم بها الحدث؟ وما أنماطها؟ متى بدأت ظاهرة انحراف الأحداث وكيف؟ وما الصور التي أخذتها عبر تطورها في المجتمع؟ وما صورها في المجتمعات المختلفة؟ ما العوامل التي أسهمت في بروز وانتشار انحراف الأحداث؟ وما الآثار المترتبة على انحراف الأحداث؟ ما علاقة هذه الظاهرة بالظواهر والنظم الاجتماعية الأخرى، مثل ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق أو ظاهرة تعاطي المخدرات؟ ما علاقة هذه الظاهرة بالأسرة ودورها التربوي والإعلام ودوره التوجيهي؟ وما علاقاتها بالمستوى الاقتصادي وغيرها من الظواهر والنظم الاجتماعية الأخرى؟ هل هذه الظاهرة منتشرة في المدن والريف، أم أنها محدودة بمناطق جغرافية معينة؟ هذه نماذج من التساؤلات التي يسعى علم الاجتماع بمنهجه وأساليبه البحثية للإجابة عنها، من أجل فهم ومعرفة حقيقة الظواهر الاجتماعية. 2- يهدف علم الاجتماع إلى معرفة الوظائف التي تؤديها الظاهرة الاجتماعية في المجتمع، ومعرفة تأثير هذه الظاهرة على استقرار وتماسك المجتمع وما يطرأ عليه من تبدل وتغير. مثال: وظيفة اللغة هي التخاطب، وظيفة الجريمة هي تهديد كيان المجتمع. نشاط: أذكر 3 أمثلة لبعض الظواهر الاجتماعية الإيجابية والسلبية والوظيفة التي تؤديها. صفحة 21. ب: الأغراض العملية التطبيقية. إن الفهم العميق لحقيقة الواقع الاجتماعي، ظواهره ومشكلاته، والسنن والقوانين التي تحكمه تجعلنا أكثر دقة في التعامل مع هذا الواقع وأقدر على تطويره وإصلاحه، ونظرا لتعقد وتشعب الحياة الاجتماعية واتساع نطاق المجتمع وتراني أطرافه، أصبحت الحاجة إلى علم الاجتماع أكثر ضرورة في العصر الراهن، نظرا لما يقدمه من معرفة اجتماعية علمية تساعد في فهم وتفسير الواقع الاجتماعي، ويسهم علم الاجتماع في تحقيق جملة من الأهداف التطبيقية التالية: 1- إرشاد المصلحين والساسة إلى مواجهة العوائق والمشكلات التي تعترض استقرار المجتمع والنهوض به. فمثلا معرفتنا بطبيعة مشكلة انحراف الأحداث وفهم أسباب نشأتها والعوامل التي تسهم في انتشارها تمكننا من المواجهة العلمية لها والتخطيط السليم للتصدي لها واستئصالها. 2- يزودنا بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي يحتاجها رجال التخطيط والقادة في توجيه التنمية ووضع السياسات الاجتماعية. فمثلا لو أرادت دولة ما تشجيع الإنجاب من أجل التغلب على نقص الأيدي العاملة فيها، فإن تلك السياسة تحتاج إلى معرفة دقيقة بالتنظيم العائلي وحركة السكان وعادات الإنجاب واتجاهات المواطنين نحو الإنجاب وغيرها من المعلومات الأساسية التي يمكن أن يمدنا بها علم الاجتماع لوضع البرامج الاجتماعية لتشجيع الإنجاب. 3- تقديم معلومات عن واقع الجماعات المختلفة داخل المجتمع الكبير، هذه المعلومات تساعد على فهم عادات الآخرين وتقاليدهم ومعرفة طرق تفكيرهم وتوجهاتهم، مما يسهل عملية الاتصال والتعاون بين أفراد المجتمع. عندنا هنا خارطة موضوعات الفصل الأول: علم الاجتماع. تتفرع إلى 3 موضوعات أساسية هي موضوع علم الاجتماع ومؤسسو علم الاجتماع وأغراض علم الاجتماع. أما موضوعات علم الاجتماع فهي الظاهرة الاجتماعية، تنقسم إلى أنماط منتشرة بعضها تلقائية وبعضها منزلة. وأما مؤسسو علم الاجتماع فهم عبد الرحمن بن خلدون صاحب قانون الأطوار الثلاثة، وهي النشأة والتكوين، النضج والاكتمال، الشيخوخة والهرم، ثم أوغست كونت ودوركايم الفرنسيين. أغراض علم الاجتماع هي نوعان: الأغراض النظرية العلمية والأغراض العملية التطبيقية. مناقشة على مادة الفصل الأول. السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية. 1- المؤسس الأول لعلم الاجتماع هو فراغ. 2- موضوع علم الاجتماع عند العالم دوركايم هو فراغ. 3- من مراحل قانون الأطوار الثلاثة مرحلة فراغ، وفيها يتحول المجتمع من حالة البداوة إلى الحضارة. السؤال الثاني: عرف المصطلحين التاليين. 1- علم الاجتماع. 2- الظاهرة الاجتماعية. السؤال الثالث: وضح الفرق بين كل مما يلي. 1- علم النفس وعلم الاجتماع في دراسته لظاهرة الإرهاب. 2- الاستقرار والتطور الاجتماعي عند العالم أوغست كونت. السؤال الرابع: اذكر السبب فيما يلي. 1- يعد العلامة المسلم عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله المؤسس الأول لعلم الاجتماع. 2- أصبح علم الاجتماع أكثر ضرورة في العصر الحديث. 3- التجمع الإنساني ضرورة حياتية. السؤال الخامس: اذكر 3 من الظواهر الاجتماعية بخلاف المذكور في الكتاب وحدد نوعها. السؤال السادس: حدد الأهداف النظرية والعملية في دراسة ظاهرة البطالة لدى الشباب. السؤال السابع: يسعى علم الاجتماع إلى الكشف عن القواعد والقوانين التي تحكم السلوك الإنساني، وضح هذه العبارة. السؤال الثامن: عندما تقرأ مقدمة العلامة ابن خلدون سوف تجد عددا كبيرا من القوانين الاجتماعية، اكتب 3 منها. الفصل الثاني: دراسة المجتمعات. كيف ينظر علم الاجتماع إلى المجتمع؟ ما مصادر المعرفة؟ ما التصور الإسلامي في دراسة المجتمع؟ وما الطرق المتبعة في دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالمجتمع؟ مقدمة: لقد سبق أن أوضحنا أن علم الاجتماع يعنى بالدراسة الشاملة للحياة الاجتماعية وما يحدث فيها من ظروف وظواهر اجتماعية. وحينما ينظر علم الاجتماع إلى المجتمع فإنه لا يهدف فقط إلى جمع المعلومات والمعارف المتعلقة بالسلوك الإنساني، بل يذهب إلى الكشف عن القوانين والسنن الاجتماعية التي تحكم السلوك الإنساني. وعلم الاجتماع يختلف عن العلوم الاجتماعية الأخرى في دراسته للواقع الاجتماعي، حيث تركز العلوم الاجتماعية الأخرى كالاقتصاد والتربية والسياسة على جوانب محددة في دراستها لواقع المجتمعات، بينما نجد أن علم الاجتماع يأخذ بالنظرة الشاملة لدراسة الواقع الاجتماعي. وقبل الحديث عن دراسة المجتمعات نقدم نبذة مختصرة عن أقسام المعرفة ومصادرها والضوابط الإسلامية للمعرفة وطرق اكتسابها. أولا، المعرفة ومصادرها. ألف، ماهية المعرفة. تعد المعرفة في التصور الإسلامي أشمل وأوسع من مفهوم المعرفة في المناهج الأخرى، ففي حين يعتمد المنهج الوضعي على المعرفة المكتسبة عن طريق الملاحظة والتجربة والحس فقط، نجد أن المعرفة عند المسلمين تتسع لتشمل ما دل عليها الوحي أو ما اكتسبه المسلم عن طريق العقل والتأمل أو عن طريق الحواس. وبذلك تعني المعرفة مجموعة المعتقدات والمفاهيم والتصورات الفكرية التي دل عليها الوحي أو الحس أو التجربة. ب. مصادر المعرفة. تنقسم مصادر المعرفة إلى قسمين أساسيين: المعرفة المنزلة والمعرفة المكتسبة. واحد، المعرفة المنزلة. كل معرفة جاءت عن طريق الوحي، فعن طريق الوحي عرف الإنسان كيف خلق الله الأرض وما عليها وفهم الغاية من خلقه. كذلك يزودنا الوحي بمعرفة السنن الاجتماعية التي تحكم بعض الظواهر الاجتماعية. ومن الأمثلة على تلك السنن قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، الإسراء آية 16. فنجد في هذه الآية تلازما بين هلاك الأمم وبين شيوع المنكر والترف والفسوق. نشاط: عند قراءتك للقرآن الكريم ستجد عددا من السنن الاجتماعية التي تحكم الظواهر الاجتماعية، حاول رصد ثلاثا من هذه السنن. انتهى. اثنان، المعرفة المكتسبة. تعني المعرفة المكتسبة كل معرفة جاءت عن طريق الحس أو التجربة، ويمكن توضيحها على النحو التالي: ألف، المعرفة الحسية. إدراك الإنسان لكل ما يحيط به من ظواهر طبيعية أو اجتماعية، فعن طريق الحواس الخمس استطاع الإنسان أن يتعرف على أسباب حدوث الظواهر الكونية أو السنن الاجتماعية. ب. المعرفة التجريبية. تلك المعرفة التي جاءت عن طريق الاختبار والقياس لكثير من الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية. نهاية الوجه الأول.